والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهيات، وهو الجواب الذي نقل عن الفخر الرازي، وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام، وهو الجواب الذي نقل عن المحقق الدواني. كان الكلام في الإشكال الثاني، وهو أن عروض الوجود على الماهية يستلزم إما الدور وإما التسلسل، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في مرتبة سابقة على ثبوت الثابت. قدمنا مجموعة من الأجوبة، تقدم منها ثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو القول بالتخصص. الجواب الثاني هو أن مفاد القضية وهي الماهية موجودة من قبيل عكس الحمل. الجواب الثالث هو القول بالتخصيص. وصل بنا الكلام إلى الجواب الرابع، وحاصل هذا الجواب أن يقال أننا نستبدل كلمة فرع في القاعدة المذكورة إلى قاعدة الاستلزام، فبدل أن يقال ثبوت شيء لشيء فرع، يقال ثبوت شيء لشيء يستلزم ثبوت المثبت له. وبناء على ذلك كان الإشكال متجها بناء على قاعدة الفرعية. نحن تخلصنا من الإشكال عندما استبدلنا كلمة فرع بكلمة استلزام. فإن قلت: ما هي النتيجة المترتبة عند الاستبدال أو التبديل؟ ما هو الفرق بين أخذ عنوان الفرعية في القاعدة أو أخذ عنوان الاستلزام؟ قلنا بأن الفرق أن عنوان الفرعية يقتضي وجود متقدم ووجود متأخر، فيقال ثبوت القيام للإنسان فرع تقدم الإنسان على القيام. أولا يتحقق الثبوت للإنسان، بعد ذلك يتحقق الثبوت للعارض وهو القائم أو القيام. إذن كلمة فرع تقتضي وجود المتقدم والمتأخر، أي تقدم المعروض وهو الإنسان على العارض وهو القيام. أما كلمة استلزام تتحقق من دون الاحتياج إلى فرض ما هو متقدم وما هو متأخر. الاستلزام يتحقق ولو كان ألف معاصرا زمانا لبا، كما يقال وجود النار يستلزم وجود الحرارة. ومن الواضح أن وجود النار يعاصر زمانا وجود الحرارة، لا أن وجود النار يكون متقدما زمانا على وجود الحرارة. نفس وقت وجودي، نفس تحقق وجود النار هو تحقق وجود الحرارة. بناء على ذلك نحن إنما يتجه الإشكال إذا قلنا بالفرعية، لأن الفرعية تقتضي تقدم المعروض على عارضي فيرد إشكال التسلسل. أما إذا قلنا أن وجود القيام، أن ثبوت القيام للإنسان مستلزم لثبوت الإنسان نفسه، فهنا لا يرد إشكال تقدم المعروض على العارضي، وحينئذ يستلزم التسلسل. هذا الجواب يرد عليه أولا أنه تسليم بالإشكال وليس جوابا عن الإشكال، لأن محط الإشكال مركز الإشكال يبتني على قاعدة الفرعية. أما أنك تقول لماذا لا نأخذ بقاعدة الملازمة بدل قاعدة الفرعية ولا يأتي الإشكال؟ خب لو سلمنا بقاعدة الملازمة نقول لا يتجه الإشكال، لا يأتي الإشكال، ولكن مركز الإشكال لم يكن قاعدة الملازمة بل كان قاعدة فرعية، فيجب أن يكون الجواب على ضوء قاعدة الفرعية، لا أننا نبدل القاعدة فنقول لا يأتي الإشكال. مركز الإشكال هو التسليم بقاعدة الفرعية، ما دمنا نسلم بقاعدة الفرعية يأتي الإشكال. أما أننا تقول لماذا لا نأخذ قاعدة أخرى ليس المحذور في تلك القاعدة، المحذور ينصب حول قاعدة الفرعية، فيجب أن يكون الجواب مع لحاظ قاعدة الفرعية. فإذا هذا تسليم بالإشكال أولا، وثانيا ليس جوابا عنه. لماذا؟ لأن الجواب إنما يجب أن يكون مع التسليم بقاعدة الفرعية، لا أننا نستبدلها بقاعدة الملازمة. ولهذا قال وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام فقال الحق أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الوجود فلا إشكال. لماذا؟ لأننا لم نخرج لا متقدم ولا متأخر. الجواب الخامس، حاصل الجواب الخامس وهو المنقول عن السيد المدقق صدر الدين الدشتكي، أن يقال الإشكال يبتني على أن للوجود ثبوتا، لأن منطلق الإشكال كان هكذا، ثبوت الوجود فرع ثبوت الماهية، منطلق الإشكال في قاعدة الفرعية هكذا، ثبوت الوجود فرع ثبوت الماهية، فالماهية بأي شيء ثابت؟ إن كان بالوجود المحمول عليها لزمت دور، بوجود آخر لزمت تسلسل. إذن مركز الإشكال يعتمد على أن ثبوت الوجود فرع ثبوت الماهية، ونحن نقول بأن الوجود لا ثبوت له، فإذا كان الوجود لا ثبوت له انتفى الإشكال، لأن الإشكال يعتمد على أن للوجود ثبوتا وثبوته فرع ثبوت الماهية، ونحن نقول لا ثبوت للوجود، وحينئذ ينتفي الإشكال. السؤال، لماذا الوجود لا ثبوت له؟ نقول في المقام لأن ما هو متحقق ما هو له ثبوت إنما هو الماهية. الثبوت والتحقق للماهية، وأما الوجود لا ثبوت له لأنه أمر اعتباري. فإن قلت الوجود الموجود، ما معنى أن يقال موجود؟ يعني شيء ثبت له الوجود، لأن موجود مشتق، والمشتق ما ثبت له المبدأ، فموجود أي ثبت له الوجود. فإذا كان الموجود هو من ثبت له الوجود، كيف يقال بأن الوجود لا تحقق له؟ أجاب المحقق بأن المشتق وسيط وليس مركب. هذا الاشتقاق اشتقاقا صوريا ليس حقيقيا، ليس المشتق هو المركب من الذات والمبدأ، بل المشتق أمر بسيط. هذا الجواب أشكل علي بأنه يعتمد على القول بأصالة ماهية، حيث أن هذا الجواب يرى أن التحقق والثبوت للماهية دون الوجود، ونحن أبطلنا القول بأصالة الماهية وذهبنا إلى القول بأصالة الوجود. إذن بناء على أصالة الوجود، ما هو ثابت هو الوجود، والماهية أمر اعتباري، لا أن الوجود هو الاعتباري والثابت هو الماهية. ولهذا قال وبعضهم إلى أن القول بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج وللموجود، إذن بما أن الوجود لا ثبوت له والثبوت إنما للماهية، والإشكال يعتمد على قولنا أن الوجود له ثبوت، ونحن أنكرنا الثبوت للوجود فلا يرد الإشكال. فإن قلت كيف لا يكون للوجود ثبوت والموجود هو من ثبت له الوجود وللموجود، دفن هذا الإشكال إن قلت معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية بهست، والهست والتحقق، والاشتقاق صوري يعني ليس اشتقاقا حقيقيا، فلا ثبوت له أي للوجود حتى يتوقف على ثبوت الماهية. قلنا هذا الجواب يعتمد على القول بأصالة الماهية. الجواب الأخير أن يقال بأن الوجود لا ثبوت له في الخارج، إنما الذي هو ثابت هو المعنى العام للوجود، وهو ثابت في الذهن وليس في الخارج. حتى يتضح هذا الجواب لا بد أن نفرق بين عناوين ثلاثة. العنوان الأول هو عنوان الحصة، العنوان الثاني هو عنوان الفرد، العنوان الثالث هو عنوان الكلي. عندنا كلي، عندنا حصة، عندنا فرد. عندما يقال الإنسان عالم، هذه القضية وهي الإنسان عالم تنحل إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو المقيد، والمقيد هو الإنسان لأنه قيدناه بالعلم، وعندنا القيد وهو العالم. إنسان عالم، الإنسان مقيد، عالم قيد، وعندنا أمر ثالث وهو التقيد أو التقييد. التقييد يعني الإضافة، إضافة العلم إلى الإنسان. عندنا المقيد وهو الإنسان، وهذا هو الكلي المعنى العام. وعندنا قيد وهو العالم، وعندنا التقي هو نسبة، والنسبة وجود رابط، النسبة التي تربط العلم بالإنسان. الكلي هو المقيد الإنسان. الحصة ما هي؟ الحصة يراد بها المقيد مع التقييد، يعني الإنسان المقيد بكونه عالما. فإذا قيل غلام زيد، ما معنى غلام زيد؟ يعني زيد غلام بقيد كونه، أو زيد مقيد بكونه غلام. إنسان عالم، ما معنى إنسان عالم؟ يعني إنسان مقيد بكونه عالما، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. هذا نظير ما قرأناه في علم الأصول في الحلقة الثانية، عندما يقول الشارع صلي مع طهارة. ما معنى صلي مع طهارة؟ هل أن الشارع المقدس يأمرك بالإتيان بالصلاة زائد الإتيان بالطهارة، أو أن المأمور به هو الصلاة المتقيدة بالطهارة؟ لا إشكال أن المأمور به هو الصلاة المتقيدة بالطهارة، لا أن الشارع يأمر بالصلاة والطهارة، بل المأمور به الواجب هو الصلاة المتقيدة بالطهارة، بحيث يكون القيد خارجا. وهذا معناه التحصيص، أن الواجب، أن الوجوب محصص، أي أن الصلاة المأمور بها هي صلاة متقيدة بالطهارة، لا أن المأمور به هو ذات الصلاة وذات الطهارة، بل صلاة متقيدة، فالمأمور به عنوان الصلاة والتقيد، أما القيد ليس مأمورا به. وهذا معنى دخول التقييد وخروج القيد وهو الطهارة. إنسان عالم، أي إنسان مقيد بالعلم، التقييد والإضافة داخل والقيد خارج. فإذا قيل أكرم إنسانا عالما، ما معنى أكرم إنسانا عالما؟ يعني الوجوب الإكرامي متعلق بالإنسان بقيد كونه عالما، لا أن وجوب الإكرام يتعلق بذات الإنسان وبذات العالم بالمقيد والقيد، بل يتعلق بالمقيد والتقييد، التقييد يكون داخلا في المأمور به والقيد يكون خارجا. هذا هو عنوان الحصة، فالمراد بالحصة مجموع المقيد والتقييد لا القيد. أما الفرد هو المقيد والقيد والتقييد، يعني زيد فرد من أفراد الإنسان. إذن عندنا حصة وهي عبارة عن المقيد والتقييد، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. وعندنا الفرد وهو مجموع الأمور الثلاثة، المقيد والقيد والتقييد، وعندنا العنوان العام وهو المقيد فقط. بناء على ذلك نقول في المقام، إذا جئنا إلى المعنى العام فلا تحقق له إلا في الذهن. الوجود معنى الكلي، والكلي موطنه الذهن. إذا جئنا إلى الحصة، الحصة موطنها الذهن. لماذا؟ لأن الحصة عبارة عن المقيد مع التقييد، والتقييد معنى نسبي، والنسبة موطنها الذهن. إذا المعنى العام للوجود، المفهوم العام للوجود لا تحقق له إلا في الذهن. أما المعنى، أما الحصة فأيضا لا تحقق، والحصة أيضا لا تحقق لها إلا في الذهن. لماذا؟ لأن الحصة عبارة عن المقيد والتقييد، والتقييد هو النسبة والرابط، والرابط والنسبة تحققهما في الذهن. فلم يبقى إلا فرد، والفرد أي فرد الوجود، أفراد الوجود لا تحقق لها في الخارج. لماذا؟ لأن ما هو متحقق في الخارج أفراد الماهية، والوجود أمر اعتباري. فإذا كان الوجود أمرا اعتباريا، أفراده أمور اعتبارية لا تحقق لها. فيرتفع الإشكال. كيف يرتفع الإشكال؟ نقول الإشكال كان يقول ثبوت الوجود للماهية، والوجود لا ثبوت له في الخارج. لماذا؟ لأن إذا كان المراد من الوجود المعنى العام، المعنى العام موجود في الذهن. حصص الوجود، حصص الوجود في الذهن. أفراد الوجود، أفراد الوجود لا تحقق لها في الخارج. لماذا؟ لأن الوجود اعتباري، والاعتباري والذي لا تحقق له. إذن الوجود إذا كان المراد به المعنى العام أو الحصة لا تحقق لهما إلا في الذهن. الفرد لا تحقق له في الخارج. إذن يتحصل عندنا أن الوجود لا ثبوت له. فإذا لم يكن للوجود ثبوت ارتفع الإشكال، لأن الإشكال كان يقول ثبوت الوجود للماهية، والوجود لا ثبوت له. ما هو الفرق بين هذا الجواب والجواب الذي سبقه؟ الجواب الذي سبقه كان ينكر الثبوت للوجود على مستوى الخارج وعلى مستوى الذهن. أما هذا الجواب يقول لا، نحن نقول أن الوجود له ثبوت في الذهن كمعنى عام وكحصة، ولكن لا ثبوت له في الخارج. فإن قلت الفرد، قلنا الفرد أيضا لا ثبوت له في الخارج، لأن الفرد اعتباري، والاعتباري لا تحقق له في الخارج. فالتفى الإشكال. قال وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق. المعنى المطلق يعني المفهوم العام الكلي، معنى الوجود كلا، وهو معنى الوجود العام. والحصص، ما معنى الحصة تعريفها؟ وهو تعريف الحصة المعنى العام يعني المقيد، مضافا إلى ماهية ماهية، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. نقرأها بالمثال. والحصة هو المعنى العام وهو الوجود، الوجود هو المعنى العام، مضافا إلى ماهية ماهية، يعني وجود إنسان، وجود بقر، وجود فرس، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. فإذا قيل وجود إنسان، ما معنى هذه العبارة؟ يعني الوجود المقيد بكونه إنسان، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد وهو الإنسان خارجا. فإذا قيل أكرم وجود إنسان، يعني وجوب الإكرام يتعلق بوجود مقيد بكونه إنسانا، لا أن وجوب الإكرام قد تعلق بذات الوجود وذات الإنسان. وأما الفرد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد، يعني زيد بكر، فليس له للفرد ثبوت. لماذا لا ثبوت للفرد؟ لأن الوجود اعتباري، فأفراده تكون اعتبارية. وما معنى اعتبار؟ يعني لا تحقق له. الاعتبار هو الذي لا تحقق له. من هنا يتضح الإشكال عن هذا الجواب بأنه يعتمد على أصالة الماهية ولا يعتمد على أصالة الوجود. هذا أولا. وأما ثانيا، الإشكال ليس بلحاظ الخارج، الإشكال بلحاظ عروض الوجود على وبما أنك تقر بأن الوجود له ثبوت ولو على مستوى الذهن، نقول إذن ثبوت الوجود على الماهية للماهية فرع ثبوت الماهية. ولهذا يقول صدر المتألهين إن منشأ الإشكال في قاعدة الفرعية هو اتصاف الماهية بالوجود، عروض الوجود على الماهية، سواء كانت له أفراد عينية أو لم تكن له أفراد عينية. ليس الكلام في الأفراد والتحقق في الخارج، الكلام في أننا عندنا عارض وعندنا معروض. العارض هو الوجود والمعروض هو الماهية، وعروض العارض على معروضه فرع أن يكون للمعروض ثبوت في مرتبة سابقة. وحينئذ نقول ثبوت الوجود عروض الوجود، وأنت تسلم بأن له ثبوتا في الذهن. إذا ورد الإشكال أن ثبوت الوجود فرع ثبوت الماهية، وليس الكلام هو الخارج، الكلام في العروض، وقاعدة الفرعية ناظرة إلى الثبوت الذهني. هذا هو تمام الأجوبة التي ذكرت كجواب عن الإشكال. ولهذا قال: وشيء من هذه الأجوبة على فسادها لا يغني طائلا. والحق في الجواب هو ما تقدم بأن مجرى قاعدة الفرعية هو الهليات المركبة، وقضية الماهية موجودة، أي حمل الوجود على الماهية من قبيل الهليات البسيطة. من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، أي الهلية المركبة، أو عبر عنها كان الناقصة التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، كان زيد قائما، لا في ثبوت الشيء وهو مجرى الهليات البسيطة، أو كان تاما. كانت الشمس بمعنى وجدت. وبعبارة أخرى، مجرى القاعدة هو الهلية المركبة. وقلنا الهلية المركبة هي السؤال عن ثبوت شيء لشيء، هل زيد قائم أم دون الهلية البسيطة، كما فيما نحن فيه. يعني نحن في قضية حمل الوجود على المالية من قبيل الهلية البسيطة، والهلية البسيطة خارجة تخصصا عن موضوع قاعدة الفرعية. هذا تمام الكلام، كل الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية. وقبل التطرق إلى جملة من الأحكام للوجود، لا بأس أن نشير إلى جملة من المقدمات. المقدمة الأولى، تقدم أن أحكام الوجود يمكن أن تلحظ بلحاظين، تارة تكون الأحكام متجهة إلى مفهوم الوجود، وأخرى تكون الأحكام متجهة إلى مصاريق الوجود. مثلا زيادة الوجود على المالية، هذا الحكم متجه إلى مفهوم الوجود. مفهوم الوجود شيء غير مفهوم المالية. مثلا الوجود حكمه الاشتراك المعنوي، هذا الحكم متجه إلى مفهوم الوجود. هذان حكمان يرتبطان بمفهوم الوجود. القسم الثاني، عندنا أحكام تتجه إلى مصاديق الوجود. هنا شقان، تارة تكون الأحكام المصداقية للوجود أحكاما إيجابية، وأخرى تكون أحكاما سلبية. الأحكام الإيجابية نظير أن الوجود أصيل، الأصالة حكم مثبت، حكم إثباتي ومتجه إلى مصاديق الوجود. الوجود حقيقة واحدة وليست حقائق متباينة، هذا حكم إيجابي يتجه إلى مصداق وجود، حقيقة الوجود. الوجود يتخصص بمراتبه الوجودية، هذا حكم يتجه إلى حقيقة الوجود لا إلى مفهوم الوجود، وهو حكم إيجابي. وعندنا أحكام تتجه إلى المصداق وهي أحكام سلبية. ذكر العلامة خمسة أقسام منها. مثلا الوجود ليس مركبا، إذا قلنا الوجود ليس مركب نريد من عدم التركيب حقيقة الوجود، وهو حكم سلبي ليس مركبا. إذن الحاصل أننا نقول أحكام الوجود على قسمين، إما أحكام مفهومية أو أحكام مصداقية، والأحكام المصداقية على قسمين، إما إيجابية وإما سلبية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، اتضح من خلال المقدمة الأولى أن المقصود من أحكام الوجود في المقام ليس الأحكام المفهومية، بل المراد هو الأحكام المصداقية، والكلام في حقيقة الوجود وليس في مفهوم الوجود. فالبحث من المباحث المصداقية وليست من المباحث المفهومية. التفت إلى هذه النقطة لأنها تنفع في حل بعض الإشكالات الآتية، أن البحث بحثا مصداقيا وليس بحثا مفهوميا. المقدمة الثالثة، إذا قلتم أحكام الوجود ما هو مرادكم من الوجود؟ اتضح أن المراد من الوجود حقيقة الوجود وليس مفهوم الوجود، ولكن حقيقة الوجود على أقسام ثلاثة. القسم الأول، الوجود بشرط شيئين، بشرط الحد وهو وجود الممكن. القسم الثاني، وجود بشرط لا، بشرط عدم الحد وهو وجود الواجب. القسم الثالث، وجود لا بشرط يشمل الواجب والممكن. قولكم أحكام الوجود تبين أن المراد حقيقة الوجود، ولكن أي وجود؟ نقول المراد هو القسم الثالث، وهو الوجود الذي لوحظ لا بشرط، أي مطلق الوجود، لا الوجود المطلق ولا الوجود المقيد. الوجود المقيد وجود الممكن، مقيد بالماهية. الوجود المطلق وجود الحق تبارك وتعالى، أما مطلق الوجود يشمل الواجب والممكن، مأخوذ بلا شرط. إذا مرادنا من حقيقة الوجود الوجود الذي لوحظ على نحو لا بشرط، أي مطلق الوجود، لا خصوص الواجب ولا خصوص الممكن. أيضا هذه نقطة مهمة نافعة لدفع بعض الإشكال. المقدمة الرابعة، إذا قلتم الأحكام السلبية للوجود، هل معنى ذلك أن الحكم السلبي للوجود يرجع إلى حكم عدمي؟ هل معنى ذلك أن الوجود له أحكام عدمية؟ إذ كيف يكون العدم حكما من الأحكام والعدم بطلانا؟ ما حتى تتضح هذه النقطة لا بأس بأن نسترجع ما قرأناه في علم الكلام، حتى على مستوى عقائد الإمامية نشير إلى هذه، أشار إلى هذه النقطة، أشير إلى هذه النقطة، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات الجمالية، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، صفة العلم والقدرة والحياة والسمع والإرادة والبصر، كلها صفات ثبوتية جمالية. الصفات السلبية كقولنا ليس جسما، ليس مركبا، ليس مرئيا، ليس له جهة، هذه صفات، ليس جوهرا، ليس عرضا، ليس له ماهية، صفات سلبية. ليس قيل هنا بأن مرجع الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية. كيف؟ إذا قيل الله ليس جاهلا، ليس جاهل صفة سلبية، الله ليس جاهلا، نسألكم ما معنى جاهل؟ الجهل ما هو؟ هو عدم العلم، فيكون المعنى الله ليس عالم، إذن عالم، نفي النفي صفة. لاحظ معي هكذا نقول الله ليس بجاهل. هنا ما معنى جاهل؟ ضع مكانها معناها، هو ليس جاهل يعني ليس عالم، فنقول الله ليس عالما، نفي النفي، ليس عالم أي عالم. عندما يقال الله ليس بمركب، ما معنى مركب؟ يعني ليس بسيطا، الله ليس بسيط أي بسيط، نفي النفي إثبات، فمرجع الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية. كذلك في المقام هنا يقال مرجع الصفات، مرجع الأحكام السلبية إلى أحكام إيجابية. فإذا قيل الوجود ليس مركبا، ما معنى مركب؟ يعني ليس بسيطا، فالوجود ليس بسيط أي بسيطا، نفي النفي إثباته، فمرجع الأحكام السلبية إلى أحكام إيجابية. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى بيان الأحكام، وقلنا بأن العلامة قدس سره ذكر خمسة أحكام. الحكم الأول أن الوجود لا غير له، وتستطيع أن تعبر قل أن الوجود لا ضد له. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن المتحقق منحصر في الوجود؟ لأن غير الوجود لا يخلو، إما أن يكون العدم أو الماهية، والعدم بطلان محض، لأن الكلام في الخارج بحث المصداق. العدم بطلان محض، والماهية أمر اعتباري، والأمر الاعتباري ليس متحققا على نحو الأصالة. إذن إذا قيل ما هو الدليل على أن الواقع الخارجي منحصر في الوجود وأن الوجود لا غير له؟ نقول لو كان للوجود غير، نسأل ما هو ذلك الغير؟ إما العدم هو غير الوجود والعدم بطلان المعنى، إما الماهية والماهية أمر اعتباري. إذن هذا الدليل يعتمد على القول بأصالة الوجود. لما ثبت أن الوجود أصيل ثبت أن الوجود لا غير له، أي لا ضد له. فإن قلت الماهية قلتم أنها متحققة بواسطة الوجود، ولهذا مر الماهية الوجود موجود بنفس ذاته والماهية موجودة به، أي بالوجود. إذن للماهية وجود، نقول وجود الماهية وجود مجازي، والكلام لا غير له، لا غير له حقيقة. فالماهية بطلان ذاتي باطلة ذاتا، أي لا حقيقة لها، لا حقيقة لها من حيث التحقق في الخارج، وإنما تحققها ثانيا وبالعرضي. ولهذا عندما نقول لا وجود لا غير للوجود، أي لا يوجد وجودا ذاتيا غير الوجود، وإن كان هناك وجودا وجودا، وإن كان هناك وجود عرضي وهو كوجود ماهية. إذن المراد لا غير للوجود، لا غير للوجود، المراد هو الوجود الذاتي أولا وبالذات. قال منها أن الوجود لا غير له، وعبر عنه هذا الحكم بأنه لا ضد له، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته، أي في حقيقة الوجود، يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه بطلانا ذاتيا. هنا بعضهم فسر بطلانا ذاتيا أي بديهيا، لا ليس المراد بالبطلان الذاتي أي البديهي، بطلانا ذاتيا أي وجودا ذاتيا. لا غير للوجود أي وجودا ذاتيا، لأن غير الوجود إما العدم وهو باطل، وإما الماهية وهي ليست موجودة ذاتا، إنما وجودها وجودا عرضيا. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن حقيقة الوجود لا ثانية لها. ما معنى لا ثانية للوجود؟ تفهم جيدا، عبر عن ذلك لا مثل للوجود. فالحكم الأول ينفي الضدية، ينفي الضدية، أما الحكم الثاني ينفي المثلية. الحكم الأول يريد أن يقول ما هو متحقق في الخارج فقط الوجود، لا أن المتحقق في الخارج وجود وغيره. تفهم جيدا، ما هو متحقق في الخارج فقط الوجود، ولكن هذا الوجود واحد متعدد له ثاني متكرر. الحكم الأول لا يتطرق إلى هذه الجهة، فقط يريد أن يثبت أن ما هو متحقق هو الوجود ولا يوجد غير الوجود. الحكم الثاني يقول نعم المتحقق هو الوجود، ولكن أيضا الوجود لا ثاني له، لا يقال عندنا وجود ووجود، لا يقال عندنا وجودات متكررة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أننا نلحظ صرف الوجود، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ولهذا قالوا من ضمن الآيات الفلسفية أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. بيان ذلك يأتي، والحمد لله رب